بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وارضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أصحابه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونزلت قراءتنا في كتاب تحريم الدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى تعظيم الدم. قال أخبرنا محمد بن معاوية ابن مالج قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قال أبو عبد الرحمن: إبراهيم بن المهاجر ليس بالقوي. قال أخبرنا يحيى بن حكيم البصري قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد عن شعبة عن يعلى عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن منصور عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قتل قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قال أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي ثقة قال حدثني خالد بن خداش قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن مريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قال أخبرنا سريع بن عبد الله الواسطي الخصي قال حدثنا إسحاق بن يوسف ابن يوسف الأزرق عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحكم بين الناس في الدماء. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن قال: قال عبد الله رضي الله عنه: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الأعمش عن شقيق ثم ذكر كلمة معناها عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. قال أخبرنا إبراهيم بن المستمر قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر عن أبيه عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب، هذا قتلني. فيقول الله: لما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني. فيقول الله له: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. فيقول: إنها ليست لفلان. فيبوء باسمه. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال أخبرني شعبة عن أبي عمران الجوني قال جندب حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول سل هذا فيما قتلني فيقول قتلته على ملك فلان قال جندب فاتقها. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فقال ابن عباس وأن له التوبة سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء متعلقا بالقاتل تشخب أوداجه دما فيقول أي رب سل هذا فيما قتلني ثم قال والله لقد أنزلها الله ثم ما نسخها. قال وأخبرني أزهر بن جميل البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فرحلت إلى ابن عباس فسألته فقال لقد أنزلت في آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثني القاسم ابن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبي ليلى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فسألته فقال لم ينسخ شيء. وعن هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال نزلت في أهل الشرك. قال أخبرنا حاجب بن سليمان المنبجي قال حدثنا ابن أبي رواد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابن أبي رواد قال حدثنا ابن جريج عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوما كانوا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا وانتهكوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فأنزل الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال يبدل الله شركهم إيمانا وزناهم إحصانا. ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة ابن سوار قال حدثني ورقاء عن عمرو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه في يده وأوداجه تشخب دما فيقول يا رب قتلني حتى يدنيه من العرش. قال فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسخت منذ نزلت وأن له التوبة. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية كلها بعد الآية التي نزلت في الفرقان بستة أشهر. قال أبو عبد الرحمن محمد بن عمرو لم يسمعه من أبي الزناد. قال أخبرنا محمد بن بشار عن عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عمرو عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال نزلت هذه الآية التي قال نزلت هذه الآية بعد التي في تبارك الفرقان بثمانية أشهر. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال أبو عبد الرحمن أدخل أبو الزناد بينه وبين خارجة مجالد بن عوف. قال أخبرنا عمرو بن علي عن مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف قال سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال نزلت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أشفقنا منها فنزلت الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق.
هذا الباب باب عظيم. وتبويب النسائي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب تبويب فريد في الحقيقة، فأراد رحمه الله تعالى أن يبين حرمة الدماء وأن أمر الدماء أمر عظيم. ونحن نعلم أن نفس المسلم معصومة بالإسلام، وأنه متى نطق الإنسان بلا إله إلا الله فإن دمه يكون معصوما، فلا يجوز أن يراق دم مسلم إلا بنص شرعي. فأمر الدماء عظيم جدا. وهذا الكتاب الذي كتبه النسائي رحمه الله تعالى وجمعه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على ذلك دلالة واضحة بينة. ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فيسرق الإنسان، يزني، كل ذلك أمره قريب لو تاب الإنسان منه وعاد وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. أما نفس أزهقت ودماء أسيلت فماذا أنت قائل بين يدي ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ ولو جاء هذا الرجل يتعلق برقبتك يوم القيامة فماذا أنت قائل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض، هرة حبست فماتت. فما بالك الإقدام والإقبال والتجرؤ على دماء المسلمين؟ فماذا أنت قائل وماذا أنت صانع؟ فوضع رحمه الله تعالى هذا الكتاب الذي اعتبره من أمتع كتب هذه السنن لأبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. انظر ماذا في الدنيا، كل هذه الدنيا لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى دم مسلم، لا زوال
قتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قتل مؤمن، سبحان الله، انظر إلى التجرؤ على الدماء، لا سيما في أزمنة الفتن، كم دماء من دماء تراق وتراق من غير حساب بين المسلمين، حتى تسلط المسلمون بعضهم على بعض من هنا وهناك لأتفه الأسباب، يجد أو يحصل نزاع بين مسلم وآخر إذا بيحاول قتله لأتفه الأسباب. هل هؤلاء يعلمون أنهم يقفون بين يدي الرب سبحانه وتعالى؟ فالأمة ينبغي أن تتربى على حفظ الدماء، ولا تجرأ الإنسان بسهولة على هذا الباب، في هذا الباب. فزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل، زوال الدنيا بما فيها أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما لما نظر إلى الكعبة يوما، قال: ما أعظم حرمتك عند الله عز وجل، ما أعظم حرمة الكعبة عند الله، لكن حرمة المسلم أعظم. وهذا مأخوذ من هذا النص الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: على زوال الدنيا لقتل مؤمن أعظم عند الله عز وجل من زوال الدنيا. انظر إلى الكعبة وحرمة الكعبة، فهو بيت الله عز وجل الذي أمر بالطواف حوله وليطوف بالبيت العتيق. عظيم هذا البيت، كانت تعظمه العرب قبل الإسلام، له في قلب المؤمن هيبة عظيمة لما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من وعنده من العبودية ما لا يكون إلا عنده من طواف. ولهذا ضعفت الصلاة في مسجد الكعبة 100,000 صلاة لتعظيم هذا المكان. ومع ذلك حرمة المؤمن عند الله عز وجل أعظم من حرمة الكعبة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. هذه أولية وهذه أولية. أما أولية الحساب على الأعمال والعبادات والطاعات، فأول شيء تحاسب عليه الصلاة، أول شيء تحاسب عليه من أعمالك الصلاة، قبل الصيام، قبل الزكاة، قبل الحج، أول شيء، لأن أعظم شيء من هذه العبادات الصلاة، أعظم شيء الصلاة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أعظم الأعمال وأجلها، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. فأول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة، فإن وفق فيها كان ما بعدها أهون. ولهذا أمر الصلاة أمر عظيم، وما تجرأ أحد على الدماء إلا لما كان تاركا للصلاة. ولا أظن أن رجلا يصلي 5 مرات في اليوم والليلة يتجرأ على دم حيوان فضلا عن دم إنسان. متى يا أخوان؟ متى يتجرأ على هذه الدماء؟ متى؟ فإن هذه الجريمة تحتاج إلى تدبير، وتحتاج إلى نفس شريرة لا تراعي حق الله سبحانه وتعالى ولا حق مسلمين. فمتى إذن يخلو لك الجو حتى تفكر في هذه الجريمة وتحاول تنفيذها؟ لعل آية تقرأها في الصلاة أو تسمعها في الصلاة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فتمنع المؤمن، لعل آية ترقق قلبه. أما البعيد عن المسجد، بعيد عن الصلاة، هذا لا خير فيه. ولهذا يتوقع من هذا أن يقتل، توقع من هذا أن يزني، توقع من هذا أن يأكل المال الحرام. ولهذا أنا أقول لك بكل صراحة: لا تأمن تاركا للصلاة ولو كانت زوجتك، أقول لا تأمن لتارك صلاة ولو كان هذا زوجتك، لا تأمنها. فتارك الصلاة لا يراعي حق الله عز وجل، وهو يدعى إليها 5 مرات في اليوم والليلة لا تأمنه، ما الذي يمنعه من أن يفعل أي جريمة وهو مقيم على أعظم الجرائم على الإطلاق، وهو ترك الصلاة التي أمر الله عز وجل لا بها لا في العمر مرة ولا في السنة مرة ولا في الشهر مرة، إنما أمر بها كل يوم 5 مرات. لهذا تبدأ تربية الأمة من المساجد، ولو أن الأمة أقبلت على المساجد وسمعت الذكر وسمعت حلقة العلم والله لاستقام حاله. والله لو بدأنا من المسجد، هذه دولة المؤمنين، دولة المؤمنين هي المسجد، دولة المسلمين هي المسجد، حكومتنا في المسجد، دولتنا في المسجد، صلاحنا في المسجد. هذا المسجد الذي لو امتلأ وتعلم الناس فيه الدين تعلما صحيحا لحصل الخير العظيم، لكن لا تتوقع خيرا من أناس يتركون الصلاة، ولهذا غالب الذين يفعلون هذه الجرائم من تاركي الصلاة، غالب غالب لو دققت في الجرائم تجد أن غالب من يفعل هذه الجرائم هم الذين يتركون الصلاة. فأول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامة الصلاة، هذا هو الحساب. وأول ما يقضى بين العباد في يوم القيامة الدماء، فيما بقى يتعلق بحقوق العباد، ففيما يتعلق بحق الله عز وجل أول ما تحاسب عليه الصلاة، هذا فيما يتعلق بحق الله. وما فيما يتعلق بحقوق العباد فأول ما يقضى بين العباد فيه هو أمر الدماء قبل أي قبل أمر الأموال، قبل الأموال يأتي الدماء، ولهذا كان القصاص في الدماء القتل، القتل. والإنسان إذا اعتدى عليه في بدنه يعظم ذلك، إما أن يؤخذ ويقتص منك بنفس ما اعتديت به على أخيك، قطعت يده يقطع يدك، تقطع يدك، فقأت عينه تبقى عينك، وإن أخذ منك الدية فدية عظيمة، فإذا قطع منك عضوا ليس في بدنك منه إلا عضو واحد فإنه تكون ديته دية البدن كله، فمن قطع أنف إنسان دفع الدية كاملة، ومن قطع مثلا لسانه كان فيه الدية كاملة. وإذا كان في الإنسان عضوان من هذا الجنس عضوان فإن ديته توزع، يعني الدية توزع على الأعضاء التي في جسمك، إن كانت واحدة فدية كاملة، إن كان عندك 2 فدية تقسم على 2، عندك 4 فدية تقسم على 4، وذلك لحرمة دماء المسلمين. إذن أول ما يحاسب العبد عليه من حق الله الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الحقوق التي بينهم الدماء. أول شيء يتصدر القضاء أمر الدماء، أمر الدماء. وقال صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى أو أول ما يحكم بين الناس في الدماء هذا يوم القيامة. فأمر الدماء أمر عظيم. ويدل على ذلك أيضا حديث جندب قال حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة، المقتول يجيء بقاتله يوم القيامة فيقول سل هذا فيما قتلني، فيقول قتلته على ملك فلان. قال جندب فاتقها، يعني فاتق أن يؤتى بك يوم القيامة، فإن المقتول يأتي يوم القيامة ومعه إيه؟ ومعه قاتله، يقول يا ربي سل هذا لما قتلني. وجاء في بعض الآثار أن العصفور يقتل بغير حق يأتي يوم القيامة فيقول يا ربي لما قتل، سل هذا لما قتلني، ما قتلني لأكلني، وما قتلني لينتفع بي، وإنما قتلني غرضا وعبثا، فسأل يا ربي هذا لما قتلني. وإذا كان المؤمن لا يقبل على كلمة ولا يتكلم كلمة إلا إذا تبين له رجحان حسناتها. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فما بالك بالدم وبالقطرة التي تراق من المؤمن. لو سألك الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة ماذا أنت قائل فيها؟ فعرض المسلم حرام والكلام في عرضه حرام، ومن باب أولى وأعلى وأعظم قتل هذا المؤمن حرام، فلا يجوز لعنه ولا يجوز سبه ولا يجوز الاعتداء عليه، فما بالك بالاعتداء عليه فيما يتعلق بالدماء. فقال صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: سل هذا فيما قتلني؟ فيقول: قتلته على ملك فلان، قتلته على ملك فلان، أي قتلته لأجل دنيا، قتلته لأجل دنيا. وهذا هو القتال الممنوع في الشرع عند جميع العلماء، عند جميع العلماء لا يجوز لك أن تقاتل إلا بنص شرعي، تقاتل في سبيل الله، تقاتل الله كلمة الله، هذا قتال في سبيل الله، أو تقاتل دفاعا عن مالك عن عرضك، فإن الإسلام رخص لك ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم: قال رجل: يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد مالي، قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني؟ قال: فقاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: فلا شيء له. إذا قتلت من أجل مالك وقتلت من أجل حريمك فهذا من باب دفع الصائل، يعتدي عليك في بيتك، لكن لا تظن أن هذا أيضا يدخل فيه أنك تأخذ سلاحك وتذهب بتقتل الناس وتقول: هذا من أجل مالي، بشبهات تتصورها أنت، تتصورها أنت. يجي واحد مثلا، واحد أخذ منه وظيفة، أو مثلا كتب فيه تقرير سيء عند المدير قد يؤدي إلى حرمانه مثلا من بعض علاوات أو كذا، فهذا لقتل المدير، ولك والله أنا بأقتل من أجل مالي، هذا كلام باطل، هذا أفتاك الشيطان، أفتاك بذلك الشيطان. كذلك القتال الذي يكون على السلطة لإزاحة هؤلاء الحكام ما لم يطار كفرا بواحا، هذا قتال فتنة، قتال فتنة مثل الذي يحصل في العالم الإسلامي الآن، هذا قتال لا يتمارى فيه اثنان من أهل العلم إلا من وقعت الشبهة في قلبه وما دري حرمة دماء المسلمين، الذي يخرج على الفضائيات ويقول: أنا أتولى أو أنا أتحمل هذا أو هؤلاء شهداء، ويقول كذا وكذا، والذي يقول: يا شباب مصر اثبتوا، فوراءكم 46 دولة تنتظركم، إن نجحت تجربتكم فوراءكم 46 دولة ينتظرونكم كذا وكذا، آلاف مؤلفة ودماء تراق هنا وهناك، دماء موحدين ودماء مسلمين، من المسؤول عن هذا كله؟ من المسؤول عن هذا؟ دماء نساء ودماء رجال ودماء شباب ودماء نساء، من المسؤول عن هذا كله؟ من يتحمل هذه الفتوى؟ ما أدري كيف يتجرأ الواحد على هذه الفتوى بلا نص شرعي. هذا والعياذ بالله من التجرع على دين الله سبحانه وتعالى، هذه جرأة عجيبة على دين الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز هذا القتال أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا سد هذا الباب سدا منيعا، وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل: أفلا ننابذهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. انظر يا أخي، انظر، والنبي صلى الله عليه وسلم يشدد، أمر عجيب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكفر كثيرا، لكن في هذا الموضع ذكر الكفر وقيده بقيود ثقال حتى لا نختلف، فأمر نختلف فيه أنا وأنت لا يجوز أن ترفع سيفا فيه، أنا أختلف أنا وأنت مثلا في كفر هذا الحاكم، نختلف أنا وأنت في كفر هذا الحاكم، حينئذ وأنا أختلف أنا وأنت لا يجوز أن ترفع سيفا، لا يجوز أن نرفع سيفا إلا أن نرى كفرا بواحا، كفرا لا فسقا، بواحا ظاهرا لا خفيا، عندنا فيه من الله برهان، نص قاطع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل التأويل، راجع كلام العلماء في تفسيري: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أنا أتحداك هات لأي عالم الآن، أي عالم الآن على وجه الأرض في هذا العصر، وأنا آخذ بتلابيبه وأقول: هل رأيت الكفر البواح الذي عندك فيه من الله برهان؟ إن كان عالم يعظم حرمة الله، أما إذا كان صاحب شبهات أراه لو ضرب صوتا سيقول هذا كفر البواحي الذي عندنا في نظرها. لكن نقاش علمي عالم يتقي الله من معدن ابن باز، من معدن العثيمين، من هؤلاء الذين يعظمون الدليل، أقول له أعطني الآن دليلا على الكفر البواحي الذي عندنا فيه من الله برهان، فلن يستطيع إلى ذلك سبيل. فهذا الكفر الذي فيه الخلاف المدعى، وإلا فالكفر لا يكون إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. فكيف تجرئ الشعوب ولو رأيت الكفر البواح وليس لديهم قدرة؟ فالشعوب الآن تواجه بأي شيء، وأنتم تعلمون أن الشعوب مسحوب منها أسلحتها، إما أن يحارب بسكين مطبخ، وإما أن يتدخل أعداء هذه الأمة فيمدونهم بأسلحة الثقيلة ليقضي بعضهم على بعض، فيرون دماء تسيل بلا إنفاق رصاصة واحدة، فيستفيدون مرتين، المرة الأولى يوم أن يقتل المؤمنون، والمرة الثانية وهم يبيعون أسلحتهم. سبحان الله، أي عقل هذا؟ فين السياسة؟ فين فقه الواقع الذي يقولونه؟ فقه واقع وسياسة ونحن لا نعرف السياسة؟ لا والله، نحن نعرف الدماء وحرمة الدماء، ونحن نعلم هذه العاقبة. الآن أنت تحارب الشعوب، تحارب أي شيء يا إخوان؟ تحارب الشعوب، تحارب ماذا؟ انظر إلى ليبيا، أما شاهدت؟ هذا مسلم وهذا مسلم، مسلم وهذا مسلم، كما حصل من قبل في فلسطين، هذه حماس وهذه فتح، مسلم ومسلم. في بلدان المسلمين الآن الجيش أو الداخلية والشعب، هذا مسلم وهذا مسلم، من الذي أباح لك هذا؟ ما الدليل؟ بأي دليل تفعل هذا؟ بأي دليل؟ فإما ألا يكون عندك قدرة على مواجهة هذا السلطان، وإما أن تشتري أو أن يأتيك الأسلحة من قوم يريدون لك هذا فيؤججون المعارك بين المسلمين حتى ينهي المسلمون بعضهم على بعض. ولهذا يكتب بعضهم مفتخرا وهو يمدح للثورة من دعاة السلف الذين يزعمون ذلك، يكتب ويمدح للثورة فيقول والحق ما شهدت به الأعداء، ثم ينقل عن قادات الغرب وهم يمدحون الثورة المصرية، قادات الغرب من أوباما ورئيس النمسا ورئيس وزراء بريطانيا، ويقول الحق ما شهدت به الأعداء. هذا ما أدري والله، أنت تريد أن يزم هؤلاء الثورة؟ لا والله، ده سيمدحونها وينفقون عليها وسيعطون الجوائز، بل لا تستبعد أن تخرج أمريكا الجوائز القيمة لأسر المقتولين من أجل الحرية، لا تستبعد أن تنفق أمريكا على ذلك من أجل أن تشجع مثل هذه الثورات، فإنك قرة أعين هؤلاء القوم. من الذي أفتى بهذا؟ أو القرضاوي الذي يجلس على مكتبه في الجزيرة ويفتي في الناس ولا يتورع ولا يؤرق مضجعه، وإنما يصف حساباته، كل هؤلاء يصفون حسابات، ولهذا ما رأينا أحدا يتكلم بدليل واحد، ما رأينا أحدا يتكلم بدليل، إنما هو تصفيح حسابات، وأنا قلت تصفيح حسابات، سواء من الغرب أو من يفتي في هذه الدماء. فتوى الدماء يا أخواني أصعب فتوى، تلي فتوى الكفر وهي مرتبطة به، لأنه ما جرأ الشعب إلا لما أفتى بالكفر، فانظر كيف جمع بين أعظم فتوتين، لو وجد عمر بن الخطاب ما أفتى فيها وحده، لو وجد عمر ابن الخطاب فاروق الأمة ما أفتى في خروج الشعوب على السلاطين بهذه الطريقة، إلا أن يجمع أهل الشورى من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن دول شهداء. ويقول أحدهم في الخطبة الماضية، يقول إن الذين يفتون بأن هؤلاء ليسوا شهداء يحتاجون إلى الذهاب إلى مستشفى المجانين. ما شاء الله ما شاء الله، صارت الجنة في أيديكم، وصارت الشهادة صكوكا توزعونها على الناس. قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، من الذي يتجرأ على هذا؟ فهذا قتال فتنة، قتال على ملك، قتال على مناصب، قتال على كذا، وهذا واضح لكل ذي عينين. أنا ما أدري كيف يجادل الناس فيه وهم يصرون على رفع هذا، يقولون من أجل حرية، من أجل مساواة، من أجل حياة كريمة. ما في أحد قال من أجل دين الله عز وجل، بل من قال عوقب. يعني الأمر واضح، واضح جدا، الأمر واضح في بابين. الباب الأول أن هذا ليس قتال من أجل دين، الأمر الثاني أن هذا القتال تجرؤ على الدماء بدون فتوى شرعي. من الذي أباح لك هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وحينما يكون الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، فلا بد من قدرة ولا بد من بديل مسلم. من الذي أفتى أهل ليبيا أن لديهم قدرة؟ من الذي أفتى أهل ليبيا؟ أنا لديهم قدرة. ولهذا حتى أقول لك، انظر إلى المخطط الغربي الذي لا يعرف هؤلاء. تركوا هذا الرئيس يقتل في شعبه كما يريد، لما قام شعبه عليه من غير قوة ولا قدرة، وأنتم رأيتم هذا. ثم تدخلت قوى الغرب لتدك أيضا ما أرادت أن تدك في هذا البلد، ثم تركت بعد ذلك البلد، يعود بعضهم يضرب بعضا، وانتظر ستعود مرة ثانية لتدك هذه البلد، وهكذا. فهم يريدون إضعاف المسلمين ويريدون إراقة دمائهم، وتتوالى الفتاوى بجواز هذا ومشروعية هذا، ويكون الخلاف عندنا هل هم شهداء عينا، يعني يمكن أن نقول أولئك الذين قتلوا شهداء عينا، ولا نقول شهداء نوعا ونقول نحسبهم شهداء. لكن ما قال أحد هذا قتال فتنة، وأن هؤلاء يعرضون أنفسهم للآثام، لا للشهادة أن يقال شهيد عينا أو أقول أحسبه شهيد. فين الفتوى الثالثة أنهم آثمون أو غير آثمين؟ ما سمعنا أحدا يقول هؤلاء آثمون، لأنهم قاتلوا بلا دليل وخرجوا بلا دليل. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري، لما سئل الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا ضابط وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هل قاتل هؤلاء لتكون كلمة الله العليا؟ أبدا. إذن هذا القتال لا يمكن أن يكون مشروعا، مش محتاج فتوى ولا إلى دقة. فإن قلت أقتل دون مالي، أقتل دون عرضي، أقتل دون كذا، من الذي اعتدى على مالك؟ تقصد أنه استأثر بالأمر دونك؟ علمك صلى الله عليه وسلم، علمك صلى الله عليه وسلم، أخذ بخست في مال، بخست في وظيفة، بخست في كذا، تولوا هم أعلى المناصب وأنت في الحضيض الأسفل، أكلوا بملاعق من ذهب وأنت لا تجد إناء تضع فيه طعاما. استفتي النبي أخي، ما تستفتي أخي القرضاوي ولا غيره، استفتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. علمك النبي، علم النبي الأنصار ستجدون بعدي أثارة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. مش هذه قضيتك؟ هذه قضيتك. ولو دخل هو هذا السلطان ليأخذ مالك، بلاش ان انتقصك، بلاش ان موظفك شيء، ابوك مربيك بقى 16 سنة يدفع من دين قلبه ومع ذلك ما توظفت، بلاش هذا، سوف يدخل على ابيك ليأخذ مالك، ماذا انت صانع؟ فتوى صعبة؟ لا مش فتوى صعبة، نستفتي الرسول، ايضا نستفتي الرسول. يا رسول الله ماذا لو أخذ الأمير مالي وضرب ظهري؟ قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يبقى من مات دون ماله دون كذا، إذا جاءك رجل يريد مالك فلا تعطيه، هذا في عموم الناس. أما مع السلطان فالنبي صلى الله عليه وسلم علمك وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. ولا تلتفت لمن يقول هذا حديث ضعيف، فهو وإن كان من المتابعات عند مسلم في هذا الموضع فقد صح عند أبي داود وأحمد وغيرهما، الحديث صحيح وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. إذن الفتوى معطى لك، الفتوى معطى لك من النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا إلى متى هذا؟ هؤلاء أخذوا كل شيء وإحنا ما أخذنا. النبي أفتاك تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. طيب دخل بيتي أخذ، النبي أفتاك، قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فما أدري هذه الفتاوى اللي تخرج الآن ما مستندها؟ عشرات الألوف يا أخواني الآن في ليبيا، المئات يا أخواني، والأمر في إقبال منذ أيام خرجت المغرب كمان، وتأكد البلد اللي تخرج ما في رجوع. هؤلاء علمانيون ينفذون مخطط الغرب، مش حرية ولا شيء أبدا أبدا. الواحد فيهم لا يصلي ويأخذون من يصلون معهم في ركابهم بحماس. هذه الدماء هل لها منتهى؟ هذه الفتنة التي وضعت كيف تكشف؟ أفتوني يا ناس، أفتونا من أفتيتم. هذا أن يتنازل حكام العرب مثلا، طيب ولو تنازل حكام العرب قام مقامهم العشرة المبشرون بالجنة، ولا قام مكانهم مثلهم؟ طيب ولو حصل من مثلهم هذا أيضا نقوم ثم نزيح هؤلاء ونأتي آخرين؟ لا يا شيخ، تفاءل خيرا إن شاء الله. لن أتفاءل خيرا طالما أن بدء القصيدة هكذا. الواحد يا إخواني لو أنا أفتي في طلاق امرأة مثلا من زوجها في الثلاث أو كذا، أو طلاق بدعي ونقول مثلا بعد وقوعه بعد بحث طويل في المسألة ومطالعة كلام أهل العلم، وإذا الواحد أفتى قال أنت كنت حائض خلاص ما يقع الطلاق، والله يا إخواني الواحد بترتعد في رئيسه، رغم سبحان الله أني أنت تبحث ليه؟ لأن على خلاف كلام الجمهور الذي يوقع الطلاق البدعي، هذا الكلام على خلاف طلاق كلام الجمهور، فتأخذ الإنسان هيبة الجمهور. ولولا أن الإنسان يتدين هذا بهذا الكلام بعد بحث طويل ما تجرأ، لكن الإنسان يخاف أن تكون هذه المرأة حرام من على زوجها ويكون الإنسان سببا في إرجائها. أنا ما أدري كيف يتصدر الإنسان لهذه الفتية، وللأسف الشديد يتجرؤون بسهولة جدا. يعني ترى الفتوى ما تنبثق حتى من شبهات يا أخي قوية، مثلا تستطيع أن تقول أن الفتوى صعبة لا أستطيع يعني أن أواجه هذا الشيخ، لكن ترى كلام بالضبط زي اللي قاعد في 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 في, في يعني موقف سيارات، الذين يريدون تسليط الحكام على الدول يقول ليس بشهداء، ليس بشهداء هؤلاء الذين لا يعرفون شيئا. ايه ده احنا مش في معركة كلامية؟ قول الذين يفتون بأن هؤلاء ليسوا بشهداء، لا ده جاء في البخاري أن من خرج على سلطانه فقاتله فهو شهيد، لا جاء في مسلم كذا وكذا، لا قال العلماء كذا وكذا. أين دليلك؟ أنا أقول لك هذه الأحاديث واضحة. تقاتل من أجل ماذا؟ الذين يقاتلون في العالم الإسلامي يقاتلون من أجل ماذا؟ حتى ولو كان الحكام كفارا، شوف لو كان الحكام كفارا كفارا فلا يجوز أن تقاتل إلا هؤلاء، إلا وأنت عندك قدرة مش تبيد بلدك، تبيد شعبك وترضي أعدائك. حتى ولو كان عندك قدرة، فين الشعوب اللي عندها قدرة الآن؟ فين الشعوب؟ ولو سيصير عندك شيء من القدرة فبما يعطيه لك الغرب ليشعل نيران الفتنة في بلدك، وإلى فين القدرة؟ الأمر الثاني، لو عندك قدرة حتى، أين البديل الذي ستقطع بقى به مرحلة الدماء؟ أنت كفرت من أجل أن يحكم بغير ما أنزل الله، هل ستأتي بمن يحكم بما أنزل الله؟ أنتم الآن تقولون كده، مصر 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 الآن تقولون كلها عن بكرة أبيها، خرقتم ملايين ممليانة في الشوارع. طيب أنتم الآن كل هذه الملايين تطالب بأنه نريد تحكيم شرع الله؟ أبدا، كل يتفق على أن النقطة الوحيدة التي لا نريدها تطبيق شرع الله، إنما غير هذا قل ما شئت ماشي. إنما النقطة الوحيدة المتفق عليه ألا يطبق فينا شرع الله. لا 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 لا، الإسلام مش لازم نطبق، إحنا في بلد فيها نصراني وفيها مسلم وفيها كذا وفيها كذا، وأنتم أدرى مني وأخبر مني، أنتم تطلعون القنوات الفضائيات كل لحظة، أنتم ترون هذا. توجه الشعب الآن لتطبيق الشريعة؟ أبدا، ما توجه، يحاكمك، يحاكمك، ده بيحاكمه أي عالم يعلق على خبر نعم أو لا، إن يقول بس إن إحنا الحمد لله مثلا، فوجهة نظره إن دين بقى نعم، قلنا نعم الحمد لله، هيبقى دي خطوة لتعديل بقى دستور على الشريعة ولا كذا ولا الكلام اللي هم بيقولوا ده، وهذا طبعا لا يمكن أن يكون، لكن على فرض يعني، أنا يهمني التعليق، تعليق الشعب نفسه، تعالى 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 تعالى، أنت بتقول نعم لأن شرع الله، ليه ليه يعني أنت أنت أنتوا مسلمين وإحنا كفار ولا إيه؟ يعني اللي قالوا لا كفار يعني؟ ما هو أنت بتقول نعم الحمد لله على الشرع، يوم اللي قال لا، ما هو اللي قال لا ده إيه برضه وجهة نظر، تعالى يعني إحنا كفار؟ إحنا كفار، تعال تعال تعال، لكن لو قلت نعم لأي حاجة محدش هيحاكمك، لكن لما أخذت نعم تعليقا إسلاميا لابد نحاكمك، نحاكمك، وخد بقى إيه أشد الحرب، أولا حكمناك وتحولت كل إذاعات العلمانيين إلى تعليق على هذا الخبر، ولا أنتم بتسمعوش يا أخوان؟ تسمعوا طبعا، تعالى ده في دعاء بيقولوا نعم، وفي دعاء فرحانين يعني إحنا كفار، إحنا مش عارف إيه، وحكموا الدعاء، ثم انتقل بعد ذلك الحرب لمحاربة الدعوة. أنتم بقى سلفين، تعالوا ده الإخوان رحمة، تعالوا يا طيور الليل، تعالوا تعالوا يا طيور الظلام، تعالوا تعالوا، ده إحنا كنا الإخوان رحمة، الإخوان عرفنا أخيرهم، كنا بنسموهم جماعة محظورة، وجميع تصريحاتهم أصلا هي انه ايه، هي انه مش عايزين اسلام، مش عايزين نحكم احنا موافقين على الدوله المدنيه، مقرضوا بيقول كده رقم واحد، انا لا اعترض على الدوله المدنيه، الحكومه المدنيه لا تتعارض مع الاسلام، ان الرئيس يكون نصراني ما فيش مشكله، ما عندناش اشكال ابدا ان الرئيس يكون نصراني، لكن ده هيطلع لنا ناس من دلوقتي لسه ما تدخلوش الحياه السياسيه، ده بيحاكمونا النهارده، ده بيكفرونا في نعم ولا، وما لو الناس دخلت، ولهذا وجدت الحرب ولا تزال محاكمة الشعب، مش الحكومة دلوقتي، هي الحكومة بتحاكم دلوقتي، ما فيش حكومة، تعال إلى الشعب نفسه الآن، حكمت على القنوات وفي الجرائد بكل جرأة، الحكومة فين، أمن الدولة فين، مخابرات مصر ها، أصل أمن الدولة بتجيب المذيعين دول تحطه، أصل مخابرات مصر بتجيب، لا يا اخي افهم بقى يا اخي، احنا ما بنفهمش صحيح، ما بنعرفش في السياسة احنا ما بنعرفش في الواقع دراويش بس اسمع كلامنا بقى يا اخي، اسمع بقى كلامنا، اقتنع بما نقول لك، يا ما قلنا لك هذا، فالان من الذي يحاربك على القنوات، الدولة ولا الشعب نفسه، الشعب العلماني لتعلم ان الحرب ضروس بين اقوام رباهم الغرب، قاموا بالثورات ومدحت ثوراتهم، والآن يواصلون مسيرتهم لتقرير هذا، فأصبحت تحاكم لأنك يوما ما قلت الحمد لله على نعم. وما فين الديمقراطية بتاعتكم؟ وما فين الحرية؟ يعني تنزلوا رئيس وحكومة كاملة وثورة بيضاء، ولما يجي واحد يقول الحمد لله على نعم، يا راجل هو تجاوز، هو غلطان، نعديها له ها؟ يعني انتوا تنزلوا رئيس بحكومة ماشي حرية، ألا الحرية دي ما فيش مثل في واحد فيقول نعم الحمد لله على نعم الحمد لله فزت بكاس. طب ليه ما بتحكموش بقى اللي بيفرحوا ويعملوا عشان فريقه كسب؟ وقولوا تعالى يعني الفريق التاني مش مصري، فريقين مصريين يحرم عليك انك انت تقول الحمد لله، يحرم عليك انت تشجع لان الفريقين المصريين الحمد لله حوكم، مع ان الحمد لله دي جاهلية اصلا من حين لا نريدها، لكن انا اقصد اقول لك بعد، انا بكلمك من بعد معين، الحمد لله خلاص حكمت ولا تزال تحاكم. امال بقى لو عملت حزب سياسي ودخلت، امال لو عملت حزب سياسي ودخلت انت قلت الحمد لله عقبت هذا العقاب، امال لو انت عملت حزب سياسي ودخلت هتعمل ايه بعدها؟ ماذا سيعد لك؟ الله يجزاك الخير لا تبتلينا معك، الله يهديك لا تبتلينا، خليك يا ابني مع النسائي ومع مسلم ومع البخاري، وعلم أمتك التوحيد الخالص ودين ربها، وها أنت رأيت أن الشعب نفسه هو الذي يحتاج إلى تربية وإلى تعميق الإسلام فيه، فقم بهذا الواجب. فأمر الدماء يا أخواني أمر عظيم جدا جدا. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما كانت له هذه الفتوى الشديدة، وهي أنه لا توبة لقاتل. هذه فتوى ابن عباس التي اشتهرت عنه أن القاتل ليست له توبة. عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية ومن يقتل من المتعمد. يعني لما قيل ابن عباس الآية آية الفرقان الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب، فالآية توضح أن التائب من هذه الذنوب يقبل الله توبته. قال لك لا، صحيح هذا، لكن آية النساء نزلت بعد هذه الآية ونسختها، ألا وهي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فاجتهد ابن عباس رضي الله عنهما هذا الاجتهاد وقال بأن القاتل لا توبة له. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح أيضا يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه في يده وأوداجه تشخب دما يقول يا رب قتلني حتى يدنيه من العرش. قال فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذه فتوى ابن عباس يشكل بها على ما تقرر عند أئمة السنة وما صار أصلا في معتقدنا، ألا وهو أن القاتل له توبة وأن من تاب من الذنب تاب الله سبحانه وتعالى عليه، حتى الشرك مش القاتل. فمن قال للناس أن ربكم الأعلى ثم تاب تاب الله عز وجل عليه، فكيف نوجه كلام ابن عباس رضي الله عنهما هنا وهو حبر الأمة؟ نعم، الذي يقتل مستحيل يمكن أن نحمله على معنى يقبل، فمن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم يعني مستحلا، من قتل مستحلا هذا جزاؤه. نعم، ثم لم يتب، ويدل عليه آيات الفرقان وعموم آيات التوبة في القرآن والسنة، يعني إذا مات من غير توبة. طب إذا مات هيشكل علينا هنا، إذا مات من غير توبة هل يخلد؟ يعني لو قتل ومات من غير توبة هل هنا يخلد أم يكون تحت المشيئة؟ هيكون تحت المشيئة، إذا سيبقى الإشكال قائما. أما المستحيل نعم. نعم شيخنا،
نقول أن القاتل يتعلق به فراسة حقوق، حق لله وحق الأولياء المقتول وحق المقتول،
يعني يكون كلام ابن عباس
في
بس ابن عباس لم يفصل صحيح، هذا أئمة السنة يقولونه، لكن يمكن أن يورد علينا إشكال في أنه حق المقتول وهو جزئي هذا يكون في القصاص، أما في قبول التوبة فالله عز وجل يقبل، لكن يبقى حقه اللي هو إيه اللي هو لا تكفره توبة. فهل يكون مراد ابن عباس ليس له توبة أي أنه لا بد أن يؤاخذ ويقتص منه، لكن لا يعني هذا كفرة، يعني يكون ابن عباس في قوله لا تقبل له توبة لا يعني أنه كافر، لا يعني أنه إيه أنه كافر، لكن لا يقبل توبة يعني إيه؟ أي أن التوبة لا تمحو الحق المتعلق بالمخلوق. تبعتم إخواني؟ يعني ليس له توبة مش معناه أنه كافر، من قتل أو كفر، لا، ليس له توبة معناه أنه يؤاخذ على هذا جزما، والتوبة لا تعفي هذا الحق. هذا يمكن أن يكون توجيها. ويمكن أن نقول بأن آية النساء نعم في بيان جزاء القاتل لو لم يكن مانع، فهذا جزاؤه لو لم يكن مانع. ومن أعظم الموانع توحيد الله تبارك وتعالى، ومن أعظم الموانع التوبة، فلو تاب من هذا تاب الله عليه وعليه، يبقى كلام الدكتور سيد هنا يوجه، ألا وهو إنه هذا جزاؤه لو مات من غير توبة، لكن إن تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. سواء بقى قلنا بأنه المراد يكون أنه بالكفر فنقول المنع والتوحيد، أو المراد بالأخذة فيكون المنع هو التوبة. ولكن شيخ الإسلام وابن القيم أيضا قد رفع الإشكال أيضا بهذا الكلام، ولعل هذا الكلام هو الأقرب، ألا وهو أن المقتول يتعلق بقتله ثلاثة حقوق: الحق الأول حق الله، وهذا يغفر بالتوبة، فإن تاب تاب الله عليه لأنه تجرأ على المحرم. الحق الثاني حق أولياء المقتول، وهذا يكون من تمكين القاتل نفسه لأولياء المقتول إن يقتص منه أو يقبل الدية أو يعفون عنه. يبقى حق من بقى المقتول، قالوا لا القصاص يسقطه ولا التوبة تسقطه، إنما يبقى حق، فيوم القيامة يقتص من القاتل للمقتول فيأخذ. ولكن الله تبارك وتعالى إن تاب العبد وأحسن التوبة ومكن أهل المقتول منه بقصاص أو دية أو غير ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يخلف عليه ويعوضه بما أخذ منه، فيرضي الله المقتول والقاتل، يرضي الله المقتول فنيأخذ حق من القاتل، ويرضي الله القاتل بأن يعوض عليه نتيجة توبته الحسنة وعليه. فنقول كلام ابن عباس رضي الله عنهما لا يشكل عندنا ما تقرأ عند السنة والجماعة. إن قلنا أن مراد ابن عباس ليس له توبة يعني أنه كافر، قلنا هذا لا يدل أو هذا يرد بالأدلة القاضية بأن قتل المسلم ليس كفرا مخرجا من الملة، حتى نقول هو كافر ولا تقبل له توبة. ثم لو كان حتى كفرا فإن توبته تمحو ما فعله، لأن الأمة مجمعة أيضا على أن التائب من الذنب أي ذنب من الشرك والكفر وغير ذلك فإنها مقبولة. لكن لعل مراد ابن عباس من ذلك أنه ليس له يعني توبة، أن التوبة لا تسقط حق الأدمية هنا، ولا نظن أن ابن عباس سيكفر بهذا. فحينئذ نقول لو كان مراد ابن عباس أن التوبة لا تسقط حق المطالبة به، فنقول هذا له إيه، هذا له وجه، لكن بالتفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام، وهو أن الحقوق في ذلك ثلاثة: حق لله، وحق لأهل المقتول، وحق للقاتل، وينزل كلام ابن عباس على حق المقتول. نعم مش فاهم يعني ايه ممكن أقصد. يعني توصل ان هو رفع الى السلطان واقتص ولما خلاص هنا سقط حق اولياء المقتول، لكن يبقى حق الله لانه ما تاب حق الله لابد فيه من التوبة. فإذا هو أقيم عليه القصاص ولم يتوب سقط حق أولياء المقتول، لكن حق حق الله ما سقط، حق الله يسقط بالتوبة. نعم، لكن الحدود الحد وإيه؟ كفارة مع التوبة، كفارة للمؤاخذة على الذنب وإلى حق الله، إنما من غير التوبة تكون مسقطة للحد في الدنيا، ولكن إيه؟ يعني المؤاخذة في الآخرة. إذا أقيم عليك الحد في الدنيا على زنا على كذا لا تؤاخذ بالذنب في الآخرة، لكن يبقى إن توبتك هذه يبقى حق الله عز وجل معلقا، لابد فيه إيه؟ لابد فيه من التوبة. وقيل برجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الفتية. فالشاهد من هذا الباب يا أخواني باب تعظيم الدم، الشاهد من هذا كله أن الدماء عظيمة، ولهذا لا ينبغي الإنسان يخاطر بها بإيه؟ بدون دليل، بدون نص قاطع. يعني لابد يا أخواني لما نقول إنه يجوز قتل هذا أو نقتل هذا أو نفتي بإراقة الدم، لابد أن يكون عندنا دليل. مش هيقول بقى زي الشمس، يعني شوف آكد شيء في حياتك إيه افعله، تكون الفتوى هكذا. لو فيها 1 من 10% شبهة يبقى لا يجوز لك أن تقدم على هذا. من أقدم على فتوى دم وفيها 1% فقد تجرأ، فما بالك لو أقدم واحد على فتوى فيها 1% شبهة الجواز و99% منع، فكيف يتجرأ؟ وأنا أقول لك هذا الكلام وهذا الكلام مهم جدا وفي غاية الدقة، وعرضه على النصوص الشرعية، لا تعرضه على ما تسمع في الفضائيات. الله يجزاك الخير، لا تعرض هذا على ما تسمع في الفضائيات، فأنا كلام تسمع إلا خلاف هذا الكلام، البطولة والرجولة والذين رفعوا رؤوسنا والذين وكأن المسألة بيفكرونا بالحزب الاشتراكي زمان، الشعارات اللي هي الاتحاد مش عارف ايه قوة الاشتراكية لا، الأمور تؤخذ بالمأخذ الشرعي، تؤخذ بالمأخذ الشرعي. ولهذا أنتم سمعتم حلقات وبرامج وقنوات، لكن أين الحديث فعلا الذي ينبثق من الدليل الشرعي الذي تطمئن إليه قلبك؟ بالله عليك، انت قلبك اطمأن يوما ما لمثل هذه الفتاوى؟ انت قلبك اطمأن يوما ما لما يحصل الان في العالم الاسلامي من إراقة هذه الدماء؟ انت بتعبد الله عز وجل بدليل قرأته او بدليل سمعته ثم هذه الدماء التي ترتبت، بدأ الدماء بينكم من السلطان، لكن انظر الى الدماء الان التي ترتبت على الدماء الاولى وهي دماء الناس بعضهم بعضا، دماء البلطجية الان، دماء التعديات الآن، التعديات التي أصبحت في على قناة طريق النهاردة، الآلي الساعة 2 الظهر، الآلي النهاردة بيشتغل الساعة 2 الظهر، مش عاجبه حد على طول الآلي، الأسلحة طلعت اشتغلت الآن، يعني أنت لا تأمع نفسك. اللي يقول لرجل وزوجته ينزلهم، تعال الفلوس اللي معاك، طلع الفلوس، طلع بعد ما أخذ الفلوس منه يقول له تنزل بنتك بقى عجباني، بنتك عجبان، تخيل بنتك عجبان، تجرؤ. قال لك بقى الذين لا يفهمون الواقع اللي انت تزعمه، قالوا لك منذ مئات السنين 60 سنة مع إماما ظالم خير من ليلة بلا إمام، والتجربة تدل على ذلك. ولم يكن لك عبرة وعظة في عراق ولا في جزائر ولا في صومال ولا في أفغان، فأردت أن تنفذ التجربة. يا قرة عين أعداء الإسلام، يا قرة عين أعداء الإسلام، لسه برضو بعد ذلك تخطف الثورة المباركة، لسه برضو بعد ذلك مصر، ما احنا قلنا لك من أول لحظة هذه الدماء يا أخوان مش أمر سهل. احزاب يعني انتخابات فلان نجح فلان سقط، حاجات قد تكون سهله، لكن دماء تراق. اليهود عملوا في فلسطين زي ما احنا بنعمل في بعض الان، اليهود في فلسطين ولا ليبيا الان، مسلم مع مسلم، ها يا من تحرصون على الدماء. أسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يصلح. وعلى فكرة يا إخوان، كل الكلام ده شيء، وأن يكون المقتول ولدك شيء آخر. لهذا أنا عايز بطل كده من اللي هو قد يعارض مثل هذا الكلام ويقول الكلام ده كلام فاضي، اسكت الناس دي ما يبهنهاش. أنا أريد واحد من هؤلاء في شغله، فتتصل زوجته تقول الحقني تعالى، ده ابنك انضرب على البسطة ومسكوه عروه وقطعوا أشلاءه ومزقوه، تعالى استلم ابنك. ابنك يا قائد الثورة، ابنك يا مروج الثورة، هتفتينا ان شاء الله بايه؟ هتفتينا بايه؟ هتقول برضو مش مشكلة دي حاجات سلبية، سيبك من دي فرعية. طب ما كان بيحصل عندنا كده، ما كان عادي عادي عادي، ان شاء الله يبقى عادي. انا عايزك بس تعيش مع الفتوى دي، خدها كده، خدها في بين جنبيك كده، ها؟ والمقتول هذا هو ولدك، المقتول هذا هو ولدك، والممزق اشلاؤه ولدك، والذي لا تستطيع اسعافه وتدخله الطوارئ ويدخلوا عليك في الطوارئ يضربوه كمان ولدك. هتقول يا ما ايه الظلم ده؟ فين الشرطة؟ فين الدنيا؟ الشرطة راحت، كانوا بياخدوا رشاوي، راحت، كانوا بياخدوك بالليل وقعدوك هناك. مش هما اللي سجنوك 17 يوم؟ مش هما اللي خدوا بطاقتك على الكمين؟ راحوا بقى خلاص، ابسط، ما عادش كمين. ايه هنا يا رجل؟ ما عادش حد بياخدك بالليل، الحمد لله الدعوة انطلقت، اللي بيكفر بيكفر واللي بيبدع بيبدع. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انا بكفر من 30 سنه، انا مش لسه بكفر النهارده الحمد لله، فضل الله فتوى من 30 سنه معروف الحمد لله، مش عشان الثوره لا. والثاني اللي طالع بعد ما تاخد الاحداث عايز برضه يكون له ايه؟
يكون له برضه اي حاجه برضه، فبيكلم الشباب في الجامعه فبيقول لما الفساد انا عارف تقعدوا كفايه فساد، وما تقولوش بقى ان دلوقتي بكلمكم على الثوره، لا الحمد لله راجعوا شرايطي من 25 سنه الحمد لله، كل شرايطي 25 سنه رجعوها فيها كلام عن الفساد الاداري الحمد لله الحمد لله. انما احنا بقى اللي كنا اتباع السلطان وما زلنا اتباع السلطان برضه، واحد يقول لك انتوا يعني انتوا عايزين يرجع تاني؟ احنا مالناش دعوه بفلان ولا علان ولا ديننا عند فلان ولا علان، ديننا ده مسطر من 1400 سنه وهيبقى ليوم القيامه، ديننا مش مرتبط باشخاص ولا بكذا، ديننا مرتبط باوصاف. حاكم، عندنا كلمه حاكم، حطوا تحتيه محمد ابراهيم الزحمه دي مش مشكلتنا، عندنا دين الحمد لله. ولهذا دين اهل السنه والجماعه ما في تقلبات ما في تغيرات، الكلام ده بنقوله وهنقوله، ولو مصر خضراء هنقول ان هذا ليس جائزا شرعا. شوف لو الان كل واحد فيكم خد له مثلا فيلا كده وسياره جميله، هنقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم فسوف اعلم. حتى لو انت ما بالك الان ولم يعد هناك اخضر ولا يابس. الله يحفظ علينا يا اخواني بلادنا واعراضنا ودماءنا. صعب يا اخوان، صعب ان يكون المقتول هذا ولدك، صعب يا اخوان يكون المنتهك عرضه زوجتك. يا اخي تخيل بنتك كده طالعه الجامعه ولا طالعه المدرسه، تخيل، مش هقول لك قتلت، مش هقول لك اخذت وانتهك عرضها، هقول لك بنتك جايه تقول قابلني شاب كده ده من ناس وقبلني او حضنني بس كده بس، ثم تركني وهرب. ماذا أنت قائل؟ ألا يدرك الناس الكلام ده؟ أما أدري سبحان الله أين العقول؟ مش النصوص، بلاش النصوص، العقول، أين العقول فضلا عن النصوص؟ أين العقول؟ لكن لسه أما تيجي أديان، وأنا والله بقول يا إخواني والله العظيم أخشى 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 إنه هذا يمتد إلى بيوتنا إحنا، أخشى أخشى يا إخواني إن إحنا بكرة يبقى الفتاوى في الدماء زي الفتاوى في الطلاق والحيض والنفاس. يا شيخ هل ممكن دلوقتي أقتل في ولد ضرب ابني وقطع إيده، شيخ ممكن أقتله؟ هتكرر دي خلص خلص، زي الشيخ ولد شتم ابني وعايز انا اخلي ابني يضربه ينفع؟ نقول لا لا اصبر يا اخي، لكن لما جيك بقى ابنك دراعه اتقطع وعايز يتقتل، بنتك اتعكست يا شيخ ينفع؟ لا والله روح يا روح يعني عرفه غلط، عرفه غلط يا شيخ ده انا هقتله، اللي يعاكس ابني هقتله. هتبقى بكره فتواك اقتل فلان ولا ما اقتلوش، وإلا مين اللي هيقبل بقى إن شاء الله إن بنته تيجي تقول له أو زوجته تيجي تقول له أو أخته أو أمه تيجي تقول له إن فلان فعل معي كذا وكذا؟ بلاش الزنا، بلاش الزنا، لأن في جرأة الآن من الشباب، في جرأة الآن متناهية، فالفتوى دلوقتي عامل حسابك، بكرة تجيلي يا السبت الجاي يا الشهر الجاي إن شاء الله يا بإذن الله بعد الحج، المهم هتجيلي، انت هتجيلي امتى بقى الله اعلم بحالك بقى، اما يبقى يصيبك الدور، اما يبقى الدور يصيبك. هم دلوقتي ماشيين بشويه بالمتبرجات ولا بتاع، لكن هيحصلك الدور ان شاء الله. نسال الله العافيه، نسال الله العافيه العافيه العافيه. وهذا الكلام اخوانا قلناه من يوم سوريا، من يوم تونس، احنا لم نفرح بهذا من يوم تونس، ونحن قلنا هذا الكلام، قلنا هذا الكلام من يوم تونس، اللي الآن بعد يا شيخ ده الحاكم ده بيخلي الصلاة ببطاقة. طب الآن يا سيدي ما بيخلوش الصلاة خالص، لا ببطاقة ولا بغير بطاقة. يستفتى أحدهم مسؤول كبير لما جاله سؤال عن إقامة الصلاة في الغرف، في غرف خاصة في المدارس، عايزين تخصيص غرف للصلاة، قالك ما عندناش غرف للصلاة، الصلاة دي للتعليم بس، الغرف دي للتعليم بس، ما عندناش غرف للصلاة، الصلاة دي بين العبد وبين ربه. فنحن لا يمكن نؤيد ظلما أبدا على وجه الأرض، لا من الحاكم ولا المحكوم، لكن نقول كما أنتم تعلموننا الآن بعض الشر أخف من بعض، وأنتم الآن تقولون الشر والشر. بيسأل أخ بيقولوا إن إقامة الحدود وتطبيق الشريعة الإسلامية مقاصد الإمامة، صح، وإن لم يقم بتطبيق الشريعة وإقامة الحدود مقام مقاصد الإمامة فيجوز الخروج على الإمام. هذا يا أخي إذا عند الاختيار، أما عند التغلب، إذا تغلب ولم يقم بمقاصد الإمامة فإن هذا ينصح وهذا يصبر عليه، لأن عدم إقامة الحدود لا يعني الكفر، انتبه، عدم إقامة الحدود لا يعني الكفر، إنما الخروج عليه لا بإقامة المقاصد أو بعدمها، الحكم الخروج عليه بوصف واحد إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لكن لما نيجي نعقد عقد الولاية للسلطان نجيب السلطان اللي يقوم بمقاصد الشريعة، ولهذا لا نعقد الولاية لفاسق ولا نعقد الولاية لمجرم، إنما إذا تغلب الفاسق وتغلب المجرم يبقى حينئذ انتهى الحكم آخر بقى، واخد بالك؟ ألا وهو إنه إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، يبقى تحول المسألة. النبي على الله قال كده، إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. ثم مقاصد الإمامة مش إقامة حدود بس، مقاصد الإمامة إقامة حدود دي حاجة منها، تطبيق الشريعة، حفظ أموال الناس وأعراض الناس، حفظ دين الناس عليهم، كل هذا من مقاصد الشريعة، أن يعيش الناس في أمن وأمان، أن تحفظ من أعدائك الخارجيين أن يقتحموا لك واخد بالك ويأتونك، أن تنظم أمورك بحيث يستقيم حالك، فإن وقع تقصير شرعي في هذا خلاص يصبر على هذا التقصير في ظل هذه المقاصد العامة، في ظل هذه المقاصد العامة. يقول حديث كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك وقتل النفس، إن كان هذا في الدنيا فهو معارض لقوله إن الله لا يغفر إن الله يغفر ذنوب جميعا، وإن كان في الآخرة فهو معارض لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به والقتل من الشرك. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك وقتل النفس. المراد يا أخي مش معناه أن الله لا يغفره، عسى الله أن يغفره إلا، يعني المعنى أن من أتى الشرك وقتل النفس فإن توبة هذا بعيد، لأن من كان على الشرك وعبادة الأصنام والأوثان ومن تجرع على دماء المسلمين وغير ذلك توبة هذا بعيدة، توبة هذا بعيدة، وبالتالي التوبة بعيدة عن هذا فيموت بغير توبة، وحينئذ فإنه يؤاخذ على فعله هذا. يبقى هذا المراد معناه كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك وقتل، أما الشرك ده معروف، أما قتل النفس كما قلنا لك إنه قاتل النفس هذا متجرئ وعسى ويبعد عليه أن يتوب. والأمر الثاني إن يحمل على إنه قتل النفس يبقى حق المقتول معلقا في ذمتك لابد أن توفيه. يقول هل يمكن حمل فتوى ابن عباس على حال معين، وهو ما ورد في القصة المشهورة لما أتاه رجل يسأله هل للقاتل من توبة، فرأى ابن عباس في عينيه أنه يريد أن يقتل فأفتاه بذلك. هذا لو كان لهذا الحديث قصة واحدة، لكن ابن عباس سئل في مرات عديدة وفي وقائع مختلفة فكان يفتي، ثم إن ابن عباس علل، ابن عباس ما قالش بس فتوى الرجل لا ملوش توبة، ممكن هذا يكون، لكن ابن عباس علل قال إن آية النساء ناسخة لآية الفرقان، يبقى علل عدم التوبة ليه. لكن هو زي ما قلنا ان افضل ما يحمى عليه كلام ابن عباس ان ده على حق الايه المقتول، ومعنى ان ليس لا توبة يعني انه لابد ان يأخذ حقه، لا انه كافر، لا انه ايه كافر. هذا اذا لم يثبت تراجع ابن عباس عن هذه الفتوى. نكتفي بهذا القدر.